بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب واعذنا يا ربنا من الزلل. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ صباح من إيران، يقول: هل يجوز للمرأة أن تقرأ المصحف أثناء الدورة الشهرية؟ أخوي صباح من إيران بارك الله فيك، بالنسبة لتعامل المرأة مع القرآن في حالة الدورة الشهرية على نوعين: أولا، بالنسبة لمس المصحف لا يجوز لها باتفاق العلماء أن تمس المصحف، فلا يجوز للمرأة الحائض أن تمس المصحف. المسألة الثانية فيما يتعلق بالقراءة، هل للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن؟ عندنا ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول قالوا لا يجوز لها مطلقا أن تقرأ القرآن ولو من دون مس للمصحف أثناء الدورة الشهرية. عندنا قول ثاني بأن يجوز لها أن تقرأ من القرآن من دون مس للمصحف، إما أن تقرأ غيبا أو تقرأ من المحمول أو تقرأ من كتب التفسير، قالوا لأنه ما صح في منع الحائض من قراءة القرآن الحديث. القول الثالث وهو الذي أفتي به في هذا البرنامج، أنها إذا احتاجت إليه قرأت، إذا احتاجت إلى القراءة كأن تكون محفظة، معلمة، طالبة، حافظة، لكن تخشى النسيان، أيضا تريد الختمة مثلا ودورتها طويلة، تريد المراجعة، يجوز لكن من دون مس للمصحف. أم خالد من اليمن تقول: ما حكم السقط من ناحية الشفاعة وعمره لم يتجاوز شهرين؟ أختي أم خالد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للسقط لا يطلق عليه إنسانا إلا إذا أكمل أربعة أشهر، إلا إذا أكمل أربعة أشهر، فإذا أكمل أربعة أشهر أخذ أحكام السقط من الصلاة عليه، مثلا إذا نزل متوفيا، مثلا نزل تكفينه مثلا لفافة دفنه مثلا، أما دون ذلك فهذا لا يترتب عليه أحكام السقط، ومنها الشفاعة، من الشفاعة، لأن ما دون أربعة أشهر هذا لا يسمى إنسان، هو يمر بمراحل، لكن هذا ما يعني أن المرأة إذا سقط لها جنين دون أربعة أشهر واحتسبت الأجر أنها لا تؤجر، لا، تؤجر على هذه المصيبة. سلوى من السعودية تقول: أنا دائما أمسح على الجوارب، لما أكمل يوم وأنا لابستها أخلعها وألبس واحدة ثانية، وقبل لا ألبسها أتوضأ وأغسل رجلي بعدين ألبسها، هل علي إثم أني دائما ألبس الجوارب وأصلي فيها؟ أختي سلوى من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للمسح على الجوربين رخصة ولله الحمد، ترخص الله بها على عباده، وقد جاءت الأحاديث متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة المسح على الخفين وأيضا المسح على الجوربين، فالراجح من أقوال أهل العلم. بالنسبة للمسح على الخفين طبعا له شروط، من ذلك المدة، مثلا المدة، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن مدة المسح تبدأ من أول مسحة بعد حدث، يعني أنت توضأت لصلاة الفجر ثم لبست الجوربين الساعة 11 أحدثتي، الساعة 12 توضأت، من الساعة 12 يبدأ مسألة الوقت للمسح على الخفين يوم وليلة بالنسبة للمقيم، يعني الساعة 12 من اليوم القادم تخلعين وتتوضئين من جديد، وإذا حبيت تلبسين. أختي الفاضلة، في نقطة مهمة جدا، أنت فعلك صحيح ما عليك غبار، ما عندك مشكلة، لكن تعمد الإنسان لبس الجوربين لأجل المسح بالطريقة هذه يوميا، لا، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان الإنسان يحتاج، إنسان عنده تشققات في القدمين، تشققات بين الأصابع، عنده أكزيما، عنده مشاكل معينة صحية جلدية، وعنده إشكالات مثلا ويحتاج إلى لبس الجوربين، نعم ما في بأس، يتوضأ ويلبس ويمسح المدة المقررة شرعا وهي يوم وليلة، وذكرت لك صفتها بارك الله فيك، وأن يكون تكون الجوارب قد غطت محل الفرض، وهما الكعبان الناتئان في أسفل القدم، في أسفل الساق وأعلى القدم، بارك الله فيك. أم عبد الله من الأردن تقول: تزوجت عمري 20 سنة، في شهر رمضان حصل جماع، ولم أذكر كم عدد المرات، وكنت أنا وزوجي مفرطين ولم نكن نصلي، وكنت أجهل الكفارة، عمري الآن 65 سنة، الحمد لله من الله علي بالهداية، لكن لا أستطيع الصوم أشهر متتابعة. تقول: أصوم أنا، ممكن أصوم كل 2 وخميس، وأنا يعني مهمومة ليل مع نهار ومو عارفة ماذا أفعل، أخاف يدركني الموت وأتحمل الذنب علما بأني مريضة بالسرطان. أم عبد الله بارك الله فيك وشفاك الله وكتب الله أجرك وجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزل، وأبشري بخير، أبشري بخير، فإن أهل البلاء هم أحباب الله، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، إذا أحب الله عبدا ابتلاه. لكن يبقى قضية مسألة كفارة الجماع، إذا كنت والله يا أختي الفاضلة تقولين حصل وما كنت تصلون أبدا، ما كنتم تصلون ولا صلاة، لا أنت ولا زوجك، ما تصلون في حياتكم أبدا، ثم بعدين من الله عليكم فاتركي ما مضى، هذا اللي حصل من زوجك ومنك اتركيه. أما إذا كنتم تصلون وتقطعون، تصلون زوجك يصلي في البيت وأحيانا في المسجد، لا عليكم كفارة، وهذه الكفارة شهرين صيام، شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين. فإذا تقولين والله الآن أنا ما أستطيع، تطعمين 60 مسكينا، زوجك يطعم 60 مسكين وأنت تطعمين 60 مسكينا، هذا إذا كان الجماع حصل مرة واحدة في رمضان أو حصل أكثر من مرة في يوم واحد. أما إذا تكرر الجماع على عدد على أيام فإن الكفارة على عدد الأيام، فإذا مثلا تقول لا حصل في اليوم الأول ثم في اليوم الثاني في نهار رمضان، كل يوم تخرجين كفارة، كل يوم تخرجين كفارة. أما إذا تكرر في اليوم الواحد ليس عليكم إلا كفارة واحد، تقولين أعجز عن الصيام مثلا بشهرين متتابعين، عمرك 65 وعندك مرض، تنتقلين إلى إطعام 60 مسكينا، بارك الله فيك. أم وليد من ليبيا تقول: عندي أخوي متزوج وعند عيال، بنته صغيرة كانت تلعب بالشارع مع الأولاد، حلف أخوي بالطلاق على زوجته إن بنته ما عاد تطلع للشارع، ونحن نريد يعني جواب، إذا طلعت البنت للسوق مع أبوها مثلا تطلع للحوش وشيء من هذا القبيل. أختي أم وليد من ليبيا، بالنسبة لي يعني والد هذه الفتاة ينبغي له أن يعني يسيطر على أعصابه ويبتعد عن قضية التطليق، لأن يعني المطلق لمثل هذه الأسباب يورط نفسه، فهو علق الطلاق على خروج ابنته، ولذلك عليه أن يتق الله وأن يعني لا يلجأ إلى الطلاق، الطلاق ما يلجأ له إلا إذا الزوج خلاص لا يريد زوجته أو الزوجة لا تريد زوجها، خلاص انتهت العلاقة بينهم يطلق. أما مثل هذه الأشياء ما ينبغي للرجل أن يجعل الطلاق سلاح يهدد فيه الزوجة والأولاد وكذا، هذا ما يليق، ويتوب إلى الله ويترك مثل هذا الأمر. المسألة الثانية، إذا كان الرجل يعني قصده التهديد والمنع، هدد امرأة إن هي سمحت لهذه البنت بالخروج فإنه سيطلقه، ولا يقصد الطلاق، هو يريد التهديد والمنع، فيطعم 10 مساكين يعني كفارة، هذا خرج مخرج اليمين. أما إذا كان لا، هو في تلك اللحظة أجمع أمره وبيت نيته واستحضر الطلاق فعلا، إن هي أخرجت بنتها خارج البيت سيطلقها أو هي طالق، هذا الطلاق. لكن يظهر من هذا النوع من الرجال في الغالب هم لا يقصدون الطلاق وإنما يقصدون التهديد، فعليه إطعام 10 مساكين. أبو أحمد من الإمارات يقول: يا شيخ، قبل شهرين قمت بتبديل بعض من ذهب زوجتي بذهب جديد، وفي العادة يكون وقت إخراج الزكاة عن الذهب القديم في رمضان إلا الآن هل أخرج زكاة الجديد مع القديم في رمضان أم يكون للذهب الجديد حول جديد؟ أخوي أبو أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لتبديل الذهب بذهب آخر لا يجعل الحول ينقطع، ولذلك الحول على ما هو عليه، الحول على ما هو عليه. فأنت إذا تقول والله الحول عندي في رمضان وأخذت بعض الذهب القديم وبدلت بذهب جديد، الحول لا ينقطع، ولذلك تخرج يعني زكاة هذا الذهب إذا كنت أنت تأخذ بالفتوى التي يعني يذهب أصحابها إلى وجوب إخراج الزكاة عن الذهب الملبوس. أما جماهير أهل العلم، هو الذي أنا أفتي به في هذا البرنامج، أن الذهب الملبوس والحلي المستعمل لا زكاة فيه ما دام أنه لم يكنز ولم يعد للتجارة، لكن إذا كنت أنت ماشي على الفتوى هذه الله يعينك ويسر أمرك ويبارك فيك. خالد من دبي يقول: أيهما أفضل، الصلاة في البيت جماعة مع الوالدين أو ذهابي لوحدي إلى المسجد، علما أن الوالدين يصلون يعني منفردين في البيت إذا ذهبت أنا إلى المسجد؟ خالد بارك الله فيك وبارك الله في والديك. طبعا بالنسبة لصلاة الجماعة واجبة على الذكر البالغ، صلاة الجماعة واجبة على الذكر البالغ، فالراجح من أقوال أهل العلم، وإذا كان الوالد لا يستطيع الذهاب إلى المسجد فهو معذور. إذا كان من أهل صلاة الجماعة سابقا والآن بسبب أوضاعه الصحية، بسبب كبر سنه، بسبب خوفه من الجائحة كون مريض مثلا، يصلي في البيت وله أجر الجماعة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أما أنت فيجب عليك أن تشهد الجماعة في المسجد، بارك الله فيك. وبالنسبة للوالدة لا تجب عليها صلاة الجماعة. أم عبد الله من عجمان تقول: صار موقف بيني وبين زوجي، كذبت عليه، كان يريد يعني يمر على عليها في بيت قالت والدتي أظن تقصد، قالت لا تأتي عندي، عندي ناس. المهم أخوه الثاني بعد ما كان يكلمه، أم يوم شاف زوجي ما يكلمه أمه راحت أو راح لأمه وطاح على أمه وكلمته تقول أن زوجي يتكلم عنك بسوء، يقول له أنا مكانه بطلق زوجته، وهي اللي كانت تقول هذا الكلام. يقول زوجي أنا مظلوم، ليش تزرع فتن وحقد في قلوبنا؟ وتقول لي شيخ والله أنا أقول له ما عليه، هذه أمك وروح فقط يعني، وهذا تقول هو يعني عاند وما يسمع مني. أم عبد الله بارك الله فيك، طبعا يعني كتابتك للسؤال ما كانت حقيقة مرتبة وما كان اللغة جيدة يعني، لكن عموما فهمت أن الفكرة يعني في مشكلة بين زوجك وبين أخيه، والسبب والدتهم، السبب والدتهم، وقالت بأن هو يقول لو أنا مكان أخوي طلقت زوجتي، يقول أنا ما قلت هذا الشيء. طبعا أنت تسألين تقولين ليش تزرع الفتن، اسأليها، اسألي أم الأولاد، أم زوجك وأخوه، ليش تزرع الفتن؟ السؤال يوجه لها، السؤال يوجه لها. لكن عموما أخت الفاضلة واضح أنك امرأة صالحة وعاقلة، الآن دورك أنك تقنعين زوجك يروح لأمه ويستسمح منها، حتى لو كان مظلوم ما في بأس، يستسمح منها ويسألها يقول ليش يا أمي أنت الآن قلتي هذا الكلام اللي أنا ما قلت، أنت سمعتي غلط، أحد نقل لك، الشيطان وسوس مثلا، تهيأتي شيء، ما في شيء، ناقش أمه. يقول لك يعني يقول لأمه المفترض، المفترض لو بين وبين أخوي شيء من اللي يحل المشكلة؟ أنت، نلجأ لك لأنك أنت الأم الرحيمة، أنت الحضن الدافئ، أنت الرؤوم، أنت اللي تقلقين إذا شفت عيالك بينهم زعل. ها يقول والدته بهذا الكلام، مو معقول يعني أم تفرق بين عيالها، إلا أن تكون فاقدة العقلها مثلا، ما تملك عقلها، عندها مرض مثلا نفسي ولا عقلي، ما يتصور، ما يتصور أي واحد الآن تسأله في أم تحاول تزرع الفتنة بين عيالها، معقول؟ أنا ما أتصور، إلا مثل ما ذكر. ولذلك أختي الفاضلة زوجك لا يعاند، يجب عليه يروح عند أمه، يطيح عند رجليها، ها، ويقول لها ويستسمع منها ويقول سامحيني بس أنا أبغى أفهم، أنت قلت كلام عني أنا ما قلت، وبعدين لو قلته كيف تنقلين هذا الكلام لأخوي؟ هذه نميمة، تفسدين بيني وبين أخوي. والنمام لا يدخل الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يدخل الجنة نمام. فلابد أنه يرمم من هدم من هذه العلاقة بينه وبين والدته وبينه وبين أخوه، وبعدين يقنع أخوه يقول والدتي عندها مشكلة. الله استحالة أقول مثل هذا الكلام، وأكيد أخوه بيتفهم، لكن أنت اسعي في الإصلاح. بارك الله فيك. أمة الله تقول يعني عندي أمة الله من فرنسا تقول أخت حامل وعندها السكري والإنسولين ولا تستطيع الصيام، وأيضا إذا مثلا تحسنت حالتها والأطباء يقولون بأنها ستبقى على الأنسولين مثلا، هل في السنوات القادمة يعني لا تصوم وكذا أم ماذا؟ أختي الفاضلة أمة الله من فرنسا، بالنسبة لي الإنسان الذي يعاني أمراض مثلا ويصعب عليه الصيام والأطباء قرروا أو اللجنة الطبية قررت بأن هذا ممنوع يصوم، خلاص الحمد لله ينتقل إلى البدل. البدل هو الإطعام، تطعم من كل يوم مسكين. لكن إذا قالوا للأطباء لا انتظري أنت السنة هذه أو سنتين أو ثلاثة ممنوع تصومين، وعندك أدوية بإذن الله تنشط عندك مثلا الخلايا البنكرياس، تنشط عندك كذا، إن شاء الله ستستعدين وتصومين بعدين، لا تترك ما تطعم وتبقى وبعدين تقضي، بعدين تقضي. أما إذا قالوا لا ممنوع، تستجيب لكلام الأطباء وتنتقل إلى البدل، ولله الحمد والمنة. أبو إبراهيم من الأردن بارك الله فيه يقول يا شيخ أنا رجل أكلت مال أناس كثيرين، بعضهم أعرفهم بعضهم ناسيهم، الناس اللي أعرفهم ما أقدر أعترف لهم، هل في طريقة أرجع لهم فلوسهم؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، أولا طبعا لابد أن تصلح ما بينك وبين الله عز وجل، هذا أهم شيء، لأنك إذا أصلحت ما بينك وبين الله عز وجل أصلح الله ما بينك وبين الناس. واللي بينك وبين الله توبة إلى الله عز وجل، وأنت إن شاء الله تائب، واضح من كلامك أنك تائب. التوبة الإقلاع عن الذنب، الندم على فعل هذا الذنب، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، وأيضا إذا كان مع مخلوق ترد الحق اللي أنت سألت عنه الآن. لكن أهم شيء أنك تصلح ما بينك وبين الله، ها؟ والحمد لله إن شاء الله أنك أصلحت وتبت إلى الله عز وجل. يبقى عندك الله يبارك فيك حتى تكتمل توبتك أو تصح التوبة، لابد أنك ترجع الحق لأصحابه. عندك الآن مشكلة، تقول في ناس أعرفهم ومو قادر أعترف لهم، وفي ناس ما أعرفهم. اللي ما تعرفهم تصدق عنهم، أخرج المال اللي أخذت منهم مقدار المال وتصدق فيه على فقراء ومساكين وتنوي عن هؤلاء. اللي تعرفهم وتقول صعب أني أعترف لهم ويترتب مفسدة كبيرة، الشريعة جاءت بدرء المفاسد وبتقليلها. فعندك يعني أمور كثيرة، مثلا تضع في حساب الإنسان، ها تسأل المصرف تقول حساب فلان تحط المبلغ فيه، هذا حل. حل الثاني تحطه في ظرف وتكتب عليه وتسلم شخص يودي لهم، يقول والله هذا حق لكم مثلا، ويسلم لهم هذا حق لكم، أخذ بوجه غير حق من إنسان تاب إلى الله مثلا، تكتب على 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 هذا الشيء. الأمر الثالث تسدد عنهم أمور استهلاكية، يعني مثلا فواتير كهرباء، فواتير ماء، فواتير تلفون مثلا، لأن هذه استهلاكية للناس، تسدد حتى توفي المبلغ، ها؟ أو تأتي بالمبالغ تعطيها شخص تقول والله أنا خجلان من فلان، وتسلم هذا المبلغ، قل له يعني أخذنا يعني تأخرنا عليه أو شيء، ولا تخبر من أنا بهذا. لابد أن يصل المبلغ لمن تعرف، لابد. وعندك وسائل كثيرة وحيل كثيرة يعني شرعية، ولله الحمد، وأسأل الله تعالى أن يسر أمرك. أبو عتيق من الكويت يقول ما حكم الصلاة في ثياب يوجد عليها يعني صمغ الأذن؟ يقول في حال كنت في الصلاة ولا إراديا أدخلت أصبعي إلى أذني وأخرجت شيئا منه وصار بأظافري، هل تبطل صلاتي أم ماذا؟ أبو عتيق من الكويت بارك الله فيك، بالنسبة للإفرازات التي تخرج من الأذن والتي تخرج من العين والتي تخرج من الأنف، طبعا من العين الدموع ومن الأنف السائل الذي يخرج من الأنف السوائل إفرازات الأذن، هذه كلها طاهرة بارك الله فيك، هذه كلها طاهرة. العرق اللي يخرج من الإنسان هذا كله طاهر، ولذلك سواء سقط على ثوبك أو على بدنك أو خرج أثناء صلاتك، صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. أم عبد العزيز من بريطانيا تقول: مشكلتي يا شيخ أنني قبل سنتين زرت مكة المكرمة في عمرة أنا وبعض أقاربي، التقينا بقريبة لنا في مكة قامت معنا في الفندق وكانت دائما تتهمنا بالسرقة وتسبنا بألفاظ غير جيدة لا تليق بها ولا بالمكان المبارك، وفي أحد الأيام بدأت تتهمنا وتسب بكلام قبيح حتى سمعها كل من في الفندق، وتدخل ناس مختلطين رجال ونساء دون جدوى لم تحترم أحد، بل ما زادت في كلامها القبيح، وعندما غادر الناس أجبتها بأننا لم نسرق منها شيء، تجادلت مع بعض الشيء لكن في حدود المعقول. تقول: هل عمرتي سليمة أم ماذا؟ أختي الفاضلة أم عبد العزيز، أولا بالنسبة للعمرة سليمة ولله الحمد، عمرتك سليمة، ما لها علاقة بمثل هذا الأمر. المسألة الثانية: الجدال إذا حصل أثناء الإحرام هو الذي يتكلم عليه أهل العلم، فإذا كان بحق مشروع إنسان يدافع عن نفسه، أنت تدافعين عن سوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم، أنت مظلومة أنت واللي معك، فالكون المحرم محرم خلاص يشوف حقه يروح أو يتهم ويسكت، لا يرد يقول أنا ما سرقت أنا ما فعلت أنا كذا. أما إذا كان جدال بالباطل أو كلام مثلا فيه رفث مثل أو كلام محرم مثل الغيبة النميمة بعض الكلام الغير جيد، هذا هو الذي ينقص أجر العمرة وأجر الحج، أنت ما عليك شيء. ويمكن أنت بعد أنت ما وضحتي، يمكن الله أعلم أنك يعني هذا كان بعد العمرة، أنتم جالسين في مكة، عموما حتى لو كنتوا محرمين ودافعت عن نفسك فما عليك شيء، وعمرتك إن شاء الله على قدر ما أتيتم من الأعمال. أمت الله من سوريا تقول: أنا دكتورة أسنان وحامل، والدكتورة منعتني من أني أصوم وأني أدفع كفارة مثلا عن الشهر كامل. تقول: في عندي مريضة أصلح لها أسنانها أرملة ولها بنت وحالتها المالية المادية جدا سيئة، هل يجوز أن أعطيها مثلا كفارة بحيث يعني عندها مثلا 100,000 من فاتورة الأسنان وشيء من هذا القبيل؟ أختي الفاضل أمة الله من سوريا، بالنسبة لي لك لا تنتقلين إلى الكفارة، أنت تقولين بأنك حامل، يعني لابد أن تعلمي هذا الشيء، تقولين حامل وتريدين والله أن تكفري، هذا الكلام إذا حصل في مثلا رمضان الماضي أو قالت لك في رمضان القادم، ما تفعلين هذا الشيء بارك الله فيك، أنت الآن الحامل والمرضع إذا خافت على نفسيهما أو ولديهما أفطرت وقضت تقضين. الكفارة هذه ينتقل لها الإنسان إذا عجز عن الصيام، خلاص أصبح لا يستطيع الصوم غير قادر على الصيام، فينتقل إلى البدل وهي الكفارة. بشرى من تركيا تقول: عندنا هنا في تركيا البيوت شقق، وعندنا جيران فوقنا يؤذوننا كثير ويزعجوننا ليل نهار بأصواتهم وأصوات الأطفال، تقول: عائلتين و13 شخص تشاجرنا كثيرا، أخبرنا الشرطة هنا لكن لا يفيد معهم، دوما أدعي عليهم أقول حسبنا الله، وأدعي في سجودي وأقول له عليهم وأقول: يا رب ارزقنا بيت ومنزل آخر مبارك نتخلص من شرهم، لكن الظروف هنا ليست بالسهولة أن نخرج إلى بيت آخر، هل آثم إذا دعيت عليهم؟ والله إني خايفة من الله، إلى آخر ما ذكرت. أختي بشرى أم عائشة من تركيا، أولا بالنسبة للجار له حق عظيم على جاره، ومن جملة الحقوق أنه لا يؤذيه، لا يؤذيه، ولذلك الله جل وعلا قال: والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والنصوص في القرآن والسنة التي جاءت في بيان حق الجار كثيرة، وهذا يدل على أهمية الجار. الأمر الثاني، إيذاء الجار بهذه الطريقة هذه كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك حالتكم أتذكرني بحالة ذلك الرجل الصحابي الجليل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يعني إن لي جار يؤذيني، له جار يؤذيه. قال: أصبر. فرجع وصبر، فرجع إلى، قال: يا رسول يؤذيني. كرر هذا، فقال له صلى الله عليه وسلم: أخرج متاعك إلى الشارع. ما معنى أخرج متاعك؟ طلع العفش والأثاث كله في الشارع. فاستجاب الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام فأخرج عفشه كله في الشارع. فكلما مر إنسان: خير يا أبو فلان، خير يا فلان، ليش مطلع أثاثك وعفشك في الشارع؟ قال: جاري يؤذيني. قالوا: لعنه الله، لعنه. كل ما مر واحد لعنه الله. فلما سمع الجار هد الدعاء عليه بهذه الطريقة قال لجاره: ادخل إلى بيتك لا أذيك. فرجع إلى بيته وترك أذيته. وهذا يدل على ماذا؟ على أنها كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمح للناس أن يدعوا على هذا الجار السيء. فلما شاف لعنات الناس ودعاء الناس خاف، فدخل بيت وقال لجاره: ادخل لا أذيك أبدا، لا أذيك أبدا. فهؤلاء مساكين، يعني جيرانك هؤلاء، قولي لهم هذا الكلام، قولي لهم: أنا أخشى عليكم من غضب الجبار، أنا أخشى عليكم من العقوبة. يعني إذا كانوا هم متساهلين في هذا الأمر فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. فأنتم ما لكم إلا الصبر وتذكيرهم بالله وتخويفهم بالله وبيان حقكم عليهم، كما أنكم أنتم لا تؤذونهم يجب عليهم أن يقابلونكم بهذا الأمر، ولا يجوز لهم أنهم يقومون بمثل هذه الطريق. الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. فأنت يا أخت الفاضلة إذا دعوت عليهم ما عليك شيء، حسبي الله ونعم الوكيل، يكفيك هذا، حسبي الله ونعم. ولا تزيدين في الدعاء، إذا زدت في الدعاء انقلب عليك، يعني يقتصون منك. يعني مثلا تقول: حسبي الله ونعم الوكيل، الله عز وجل أدرى بما في قلبك وأدرى بنيتك. أو تقول: اللهم اكفني شر هذا الجار مثلا. أما بعض الناس يزيد في الدعاء ويزيد في الغيبة ويزيد في الكلام، هذا هم سيقتصون منك، هم الآن سيقتصون منك، يأخذون حق الزيادة. فالإنسان يكون عادل ويضبط تصرفاته ويضبط وضعه ومنطقه حينما يتصرف في مثل هذه المواقف. أم بشار من الشارقة تقول: عندي مجموعة من السبائك الذهبية اشتريتهم بأخذ قرض ولم أسدد القرض بعد، هل تجب عليهم الزكاة؟ أم بشار بارك الله فيك، تمنيت أنك تسألين عن حكم شراء الذهب بالدين، هل يجوز؟ بإجماع العلماء على حرمة بيع الذهب بالدين، يعني هذا المفترض أنك تسألين. أنت الآن تقول عليها زكاة، فلذلك أختي الفاضلة لازم تصححين الوضع عندك. يحرم على الإنسان أن يشتري الذهب بالدين بالقرض؟ ما يجوز، حرام. إذا تقولي: لا أنا أخذت قرض ورحت اشتريت ذهب، هذه غير، صورة أخرى. لكن أنت الآن اشتريتي سبائك ذهبية بالدين، هذا حرام، ربا، هذا محل إجماع عند العلماء. كيف فعلتي هذا؟ أنت قاعدة تسألين عن الزكاة، تقولي: لا أنا أخذت قرض معاملة مرابحة، قرض حسن، قرض مثلا شخص أعطاني واشتريت هذه السبائك والآن عندي، يجب عليك تزكيها سنويا وتحسبين قيمتها السوقية الموجودة الآن، سعرها في السوق، بارك الله فيك. لكن الظن بأنك أنت اشتريت السبائك يعني اشتريتها دينا وقرضا، هذا لا يجوز، بارك الله فيك. أحمد من اليمن يسأل يقول: هل يجوز كتابة الدين عن الميت باسم شخص آخر؟ أحمد بارك الله فيك، إذا كنت تقصد بأن شخص مات وعليه دين فتريدون أن تبرئوا ذمة الميت، فيقوم شخص يقول: اكتبوها علي، فتنتقل من ذمة الميت إلى ذمة الحي، جائز، وهذا الحي يؤجر. ولذلك قال أبو قتادة في الأنصار الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قدموه قال هل عليه دين؟ قالوا نعم يا رسول الله عليه دينارين. فقال صلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة قال يا رسول الله هي علي أنا أتحملها. فانتقلت إلى ذمة الحي فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم يجوز إذا كنت تقصد هذا الذي فهمته من سؤالك. أم سعيد من قطر تقول هل يجوز زيارة المقابر للمرأة؟ تقول ابني توفي في عمر 20 في حادث سيارة ولم يكن يقود السيارة بل صاحبه ولم أذهب أودعه عندما توفي، هل يجوز أن أزوره في المقابر؟ أم سعيد أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لابنك وجعله في جنات النعيم، واعلمي يا أخت الفاضلة أن ابنك هذا عمره وهذا أجله، سواء كان هو اللي يقود السيارة أو راكب جنب السائق، وسواء كان في البيت أو طالع في الشارع، هذا يومه. قال جل وعلا لكل أجل كتاب، قال جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولذلك هذا يومه. لا تقولين والله لا ما كان يسوق، لو كان يسوق هذا يوم، لو كان هو اللي يسوق هذا يوم، لو كان في البيت على فراش هذا يوم. ولذلك في كتاب الله عز وجل لما قال المنافقون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ها يقول جل وعلا قل لو كنتم في بيوتكم ها لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعه. الله أكبر. فالحمد لله أنت مؤمنة صالحة، فلا بد تثقين بهذا. ابنك قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب وقضى وقدر أن يولد في اليوم الفلاني ويموت في اليوم الفلاني، هذا عمره، هذا هو عمره. بارك الله فيك. المسألة الثانية زيارة المرأة للقبور مسألة خلافية، وأنا ذكرت هذا ولي جواب مطول في حول هذه المسألة. والراجح المنع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور، وجاء في لفظ لعن زائرات القبور، ما تزور المرأة المقابر. والنسخ لما منع النبي صلى الله عليه وسلم من زيارة المقابر عموما جاء الإذن للرجال وبقي المنع للنساء. وتعلمون بأن اللعن ما ينسخ، لما قال لعن وسلم لعن زائرات لعن زوارات اللعن ما ينسخ. وبعدين في مسألة أخرى يا أخت الفاضلة، يعني عندنا توديع الميت ليس بفرض وليس بواجب، لكن من الأمور المباحة. إذا حب شخص مثلا يقبل الميت مثلا يكشف عن وجهه ويقبله قريبة يعني قصدي ما في بأس، لكن هو ليس واجب. الآن أخت الفاضل أنا أشوف أنك تشتغلين باللي ينفع ابنك، لأن ابنك 20 سنة بالغ، ما الذي ينفع؟ الدعاء، الصدقة، صلة الرحم التي لا توصل إلا به، إنفاذ عهد إذا كان كاتب وصية مثلا، إكرام صديقه، أصدقائه الطيبين الصالحين، هذا اللي تنشغلين فيه. بارك الله فيك. أحمد من السودان يقول عندنا في السودان بعض المشايخ يعطونا ورقة مكتوب فيها أذكار، مثلا يقول استغفر الله 100 مرة، لا إله إلا الله 100 مرة، الله أكبر 100 مرة، إلى آخر ما ذكر. يقول ما حكم ذلك؟ أحمد من السودان بارك الله فيك، هل ذكر الله عز وجل يحتاج مشايخ؟ يعني ذكر الله عز وجل يحتاج أن المشايخ يعطونا ورق؟ ما يحتاج. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قل جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قال جل واذكر ربك كثيرا وسبح، قال جل وعلا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. فما في داعي كتابة أوراق وتحديد أعداد، ما في داعي، لأن أحيانا قد هذا الذكر هذه العبادة الجميلة هذه العبادة المشروعة قد يحولها بعض الناس إلى بدعة من حيث لا يدري، لما يوظفها توظيف معين بكيفية وبهيئة وبحالة معينة ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ما فعل الصحابة الكرام، ها ما يصلح. وبعدين ما نحتاج وسائط، نحن ذكر الله سهل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فأنت تستغفر الله وتسبح وتحمد الله وتأتي بالباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فدعك من يعني هذه الأشياء التي يعني تقال لكم. أم هاجر من اليمن تقول: أنا سمعتك في جواب تقول لحم الإبل ينقض الوضوء، وهل ينقض الوضوء حتى لحم البقر والماعز أم الإبل فقط؟ أختي أم هاجر من اليمن بارك الله فيك، طبعا يعني فيما أذكر بأني أنا حكيت الخلاف، جمهور الفقهاء يقولون بأن لحم الإبل لا ينقض الوضوء. القول الثاني وهو أحد المذاهب وهذا من مفرداتهم على أن لحم الإبل ينقض الوضوء، وهذا الذي يظهر لأنه الراجح للحديث الذي في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل قالوا: يا رسول الله أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قالوا: أنصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. قال: لا. وهذا خاص في الإبل، أما البقر أما الماعز والغنم هذا لا ينقض الوضوء، بل جاء مصرحا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل: أنا أتوضأ من لحم الغنم؟ قال: لا. قالوا: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، يعني بالنسبة للغنم، أما الإبل فلا. فانتبه أخت الفاضل، وهذا أحد الأقوال وليس هو إجماع. ها بارك الله فيك. الأخت أم أنس من الإمارات تقول: هل إذا كان الإنسان على طريق غير مستقيم وتاب منه توبة حقيقية وندم عليه ثم عاد إلى ذلك الطريق من جديد، هل ستعود الذنوب الأولى أم لا؟ أختي أم أنس بارك الله فيك، بالنسبة لمن تاب من ذنب من الذنوب أو معصية من المعاصي تاب الله عليه، وإذا وقع في الذنب مرة ثانية فإن الراجح من قول أهل العلم لا يعود إليه الذنب الأول، بل يحدث توبة جديدة والذنب الأول ذهب. يعني أفترض إنسان مثلا كان يكذب فتاب إلى الله من الكذب وأصبح من الصادقين، ثم بعد ذلك رجع إلى الكذب، هل الذنب الأول يرجع إلى ينتقض بالذنب الثاني؟ الجواب لا، ما ينتقض. لكن أهم شيء أخت الفاضلة أن الإنسان يبحث لماذا رجع الإنسان إلى هذا الذنب، لأن التوبة شروطها ثلاثة: الإقلاع عن الذنب، الندم على فعل الذنب، العزم الأكيد على عدم العودة إليه. العزم يكون عند الإنسان عزم، كيف يعني؟ يصر إصرار بأنه ما يرجع إليه. فإذا الإنسان صار يقترب من الذنب أو يمشي مع هؤلاء العصاة يمشي معهم سيذنب، هذه توبة الكذابين، هذه توبة تحتاج إلى توبة، اللي يفعلها الإنسان يحتاج أن يتوب إلى الله، لأن مثل ما قال الأول: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. فاللي فعلا يريد يحافظ على توبته يقطع جميع الطرق والذرائع والأسباب اللي تؤدي إلى وقوعه في هذا الذنب وفي هذه الخطيئة. عموما الذنب الثاني لا ينقض توبة الذنب الأول حتى ولو كانت الذنوب من جنس واحد. بارك الله فيك. يا شيخ، زوجي طلع من البيت من 10 سنوات بدون سبب يذكر، ما أعرف عنه شيء، يتواصل مع الأولاد في الهاتف، والولد الكبير يشتغل معه في المصنع ما يسأل عني، وبعد ما سألت عنه لأن ما علمت عنه شيء يعني يغضب، أعامل أحسن معاملة، عصبي إلى آخر ما ذكرت. أنا عمري تقول 70 هو عمره 77، ما العمل؟ أختي أم عنبر بارك الله فيك، يعني هذا ابتلاء كون الشخص يخرج من 10 سنوات يترك زوجته يترك أولاده ولا يسأل عنهم، سيسأله الله عز وجل إلا يكون عنده سبب. أنت ما ذكرتي السبب، تقول عصبي ويغضب وكذا، إذا والله في سبب مقنع مثلا أنت منكد عليه حياته، منغص عليه عيشته، تكثرين من الطلبات، وما أعتقد أنت امرأة في 70، ما أعتقد، لكن أنا أفترض، فهذا معذور، لكن مع ذلك ليس هذا هو الحل. الحل ما يطلع من البيت، الحل يعالج المشكلة، وأنت تقولين ما في شيء، يعني إذن هذا يحتاج أن يذكر بالله ويخوف بالله، يقال بأن هذا تفريط في الحقوق والواجبات اللي أنيطت في عنقك، والله سيسألك عنها يوم القيامة. وأن تتحملي وادعي له بالصلاح والهداية. وممكن تدخلون طرف ثالث أخت الفاضلة يذكره وينصحه ويعلمه إذا كان يتحمل، لأن ذكرت بأن عصبي. عموما نسأل الله تعالى أن يجمعكم على خير. أحمد من السعودية يقول: توفي أبي وترك لنا 5 نياق، عندي أم وثلاث أخوات ونحن صغار، لما كبرت بعت النياق وتزوجت بحقهن، الآن ما الحل؟ أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للنياق اللي تركها الوالد وعددها 5، هذه تركة، هذه تركة، الوالدة لها الثمن وأنت وخواتك تشتركون في الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين، أن تأخذ نصيب بنتين والبنات كل واحدة سهم. تقول والله تزوجت، أنا بعت وتزوجت فيهم، الآن تشوف ترجع لوالدتك وترجع لخواتك تستسمحهم، تقول والله ترى أنا النياق اللي بعتهم ترى هذه تركة وحقكم محفوظ، تسامحوني ولا يعني أجيب حقهم وزعه لكم؟ إذا قالوا مسامحينك نعمة، هذه طيب. إذا قالوا لا نبغى حقنا، أو بعضهم قال لا أنا مسامحك وبعضهم قال أبي حقي، يجب عليك أنك تعطي الحق لأصحابه، يجب عليك وتقيم هذه النياق في ساعتها، ساعة بيعها كم كان سعرها هذيك الأيام، أكيد المبلغ اللي بعت فيه متذكرة لأنه في زواج ما تنساه، ولازم أنك تستسمح خواتك ووالدتك. حازم من الكويت يقول: هل يجوز دفع زكاة أموالي لأولاد أخي، مع العلم أني أنا في السجن منذ 6 سنوات وأولاد أخي صغار وأيتام وأبي هو المعين الوحيد لأولاد أخي؟ حازم بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز لك أن تعطي زكاة أموالك لأولاد أخيك الأيتام، لأن أصلا هؤلاء لا يجب عليك نفقتهم، لا يجب عليك نفقتهم، فإذا أعطيتهم من زكاة مالك فتكون أعطيتها وضعتها في مكانها الصحيح، ولك الأجر، أجر الصلة والقرابة. الأخت أمة الله من الإمارات تقول: إذا اعتدت المرأة المتوفى عنها زوجها في بيت أختها، هل تحتجب أيضا عن زوج أختها الذي يسكن معها في البيت؟ أخت الفاضلة، أولا بالنسبة للمرأة التي توفي عنها زوجها تعتد في بيت زوجها الذي مات فيه، سواء كان ملك أو إيجار، كيف تروح البيت أختها؟ من الذي أفتاها؟ من الذي أباح لها؟ ما تذهب، وإنما تمكث في بيت زوجها الذي مات فيه، سواء كان البيت ملك أو أجار، حتى لو كان شقة فتعتد في هذا، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. إذا وجدت ضرورة خطر على المرأة في هذا البيت، ممكن يسقط، ممكن هناك لصوص، أفترض ما عندها أحد، تخشى على نفسها، تسكن في مكان يعني تخشى من شيء، ممكن تنتقل إلى بيت والدتها، بيت أختها. قضية أنها تحتجب، نعم لا يجوز لها أن تظهر أمام زوج أختها، لأن هذا محرم عليه، هذا عفوا هذا تحريمه مؤقت، هذا مؤقت، هذا ليس من محارمها. يعني لا قدر الله، إن شاء الله الفال بعيد، لو ماتت أختك ولا طلقها أنت تحلين له، يعني عفوا تحل، يعني هذه المرأة أختك تحل لهذا الزوج، فلذلك تمتنع ولا تظهر أمامه. بارك الله فيك. فريال من أندونيسيا تقول: أسأل عن الاستغفار لو تكرمتم، هل ينتفع الإنسان من الاستغفار لو يفعله بدون ندم لجهله وغفلته، لا يعلم من أي ذنب يستغفر، وأحيانا قد ينكسر بين يدي ربه وفي كثير من الأوقات في غفلة؟ أختي فريال بارك الله فيك، الاستغفار عبادة عظيمة، ولو تأملت القرآن تجدين بأن أغلب الأنبياء دعوا أقوامهم إلى الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الهود عليه السلام يقول لقومه لما دعاهم إلى الاستغفار، قال: ويزدكم قوة إلى قوتكم. فالأنبياء جميعا جاءوا بالاستغفار، وأكمل الأنبياء في هذا الباب محمد عليه الصلاة والسلام، هو بنفسه كان يستغفر الله في المجلس الواحد 100 مرة، قل أستغفر الله وأتوب إليه. ولذلك الاستغفار كلما كان باستحضار القلب والمواطعة القلب مع اللسان أفضل، وإن لم يحصل فالإنسان يؤجر عليه حتى لو يعني غفل. هذا الاستغفار نعمة من نعم الله، وهو سبب من أسباب تكثير السيئات وحط الخطيئات ورفعة الدرجات، وسبب من أسباب تقوية القلب بالإيمان، تقوية الإيمان الذي في القلب، وله فوائد كثيرة وعوائد أثيرة. بارك الله فيك. أم عبد العزيز من السعودية تقول: يعني عندي عاملة منزلية مسلمة بحاجة ماسة لشراء بيت في بلدها كي تجمع أطفالها في بيت واحد، وضعهم المادي في بلدهم ضعيف، أقاربهم طبعا تقول هي منفصلة عن زوجها، الآن أريد أن أخرج زكاة مالي، هل يجوز أعطيها زكاة مالي لشراء هذا البيت لأطفالها؟ أم عبد العزيز بارك الله فيك. طبعا بالنسبة لزكاة المال بين الله عز وجل مصارفها بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. فإذا كانت هذه المرأة فقيرة أو مسكينة أو غارمة تعطينا، أعطيها من المال وهي التي تشتري البيت. بارك الله فيك. علي راشد الغوير من السعودية القصيم يقول: منذ 3 سنوات وأنا أجمع زكوات مني ومن أهل الإحسان لقريبي لأجل نشتري له بيت، وجمعت مبلغ لا بأس به ولكن لا يكفي لشراء البيت، وفي هذا العام دخل قريبي في صفقات وأصبح غنيا لا يستحق الزكاة، المبلغ موجود عندي وأزكيه كل سنة، هل أسلم له أم ماذا أعمل؟ علي بارك الله فيك وشكر الله سعيك وأحسنت على هذه المبادرات الطيبة التي تؤجر عليها وتسن سنة حسنة، بارك الله فيك. الجواب على سؤالك كالتالي: أولا بالنسبة لهذه الأموال اللي جمعتها من المحسنين والمتصدقين لا زكاة فيها، أنت الآن تقول أنا أريد أن أزكيها أو زكيتها، ما فيها زكاة، هذه صدقة جمعتها الآن ولم يقبضها الفقير أو المسكين، ولذلك لا تجب فيها الزكاة ما جمعته. الأمر الثاني: ما دام أن الرجل الذي كان فقيرا وأصبح غنيا لما دخل في صفقات ما قبض المال، ليس له حق في هذا المال، ما تسلم هي الآن، ما يستحق هذا المال لأن زكوات، هذه أنت ذكرت أكثرها زكوات، نعم تقول زكوات. المسألة الثالثة: الآن تبحث عن فقير آخر يستحق مثلا تشترون له بيت مثلا، أو تعطون أكثر من فقير توزعون المبلغ على هؤلاء، وإذا كنت تعرف يا أخوي الفاضل اللي أخذت منهم تطلعهم على هذا، هذا من الأمانة، تقول لهم: يا جماعة الخير المبالغ اللي أخذتها منكم على أساس أعطيها فلان، أنت أخبرتهم بهذا، فلان أصبح غنيا، حتى لا يظن فيك ظن السوء، يقال والله عبد الله أمس أخذ الزكوات والرجال كان فقير وأصبح غني، شلون؟ ها تنبه لهذا. أما إذا كان لا، أنت ما أخبرتهم من المقصود، قلت لهم والله في فقير وأجمع له على أساس نعطيه يشتري بيت وما يدروا من هو الشخص، ما في حاجة، لكن أطلعهم بأنك أنت الآن الشخص هذا أصبح غير مستحق وتروح أنت توزعها على مجموعة فقراء ومساكين. أبو سعد من سوريا مقيم في تركيا يقول: منذ حوالي 6 أشهر هداني الله وفقني للزواج، ولكن لم أكن مقتدرا على دفع المهر والمصاريف، اضطررت لأن أتدين مبلغ من المال من شخص ووعدت بعد 3 أشهر أرد المبلغ، لكن أموري تعسرت ومن وقتها وكل ما يحين موعد السداد لا يوجد لدي شيء إلا الآن، لا يكفي إلا لأن أوفر عفوا مبلغ بسيط مبلغ الدين كل شهر، فأضطر من الرجاء أن يصبر علي صاحب الدين، هو يسمعني كلام جارح وأنا أصبر لعل الله يفرج عني، وأنا أحتاج لفترة طويلة. يقول: ماذا علي أن أقول لصاحب الدين؟ وفي حال دعا علي وطلب من الله أن ينتقم مني، هل هذا يجوز مع العلم أن لم أكذب عليه ولكن هو لا يصدقني؟ إلى آخر يعني ما ذكر في سؤاله. أبو سعد من سوريا مقيم في تركيا بارك الله فيك. أولا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: 3 حق على الله عونهم، وذكر من 3 رجل يتزوج يريد العفاف، فأنت أبشر بخير، 6 أشهر قريبة يعني، فأنت تزوجت بغرض تعف نفسك سيعينك الله، ثق بربك جل وعلا، ما دام هذه هي نيتك وما أخفيت في طويتك أنك تريد العفاف سيسر الله عز وجل أمرك. المسألة الثانية بالنسبة للرجل يجب عليه أن تصل هذه الرسالة، وهي قول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وجمهور الفقهاء يذهبون إلى وجوب إنظار المعسرين، يذهبون إلى وجوب إنظار المعسرين، فيجب عليه أن ينظرك، لأن هذا أمر ليس باختيارك، ولم تتعمده، ولم تكذب عليه، ولم تكذب عليه. الأمر الآخر: لا تخشى من دعائي ولا تخاف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم وقطيعة رحم. وهذا إثم، أنت غير مماطل، أنت وعدت 3 أشهر وسبحان الله قدر الله أن ما يتوفر لديك المبلغ، فأنت غير مماطل ولا جاحد ولا منكر. لكن أخوي الفاضل، أنا أنصحك نصيحة حتى تطمن صاحبك هذا، أنك تحاول أن ترى مثلا جهة، حتى لو زكاة، لا تنحرج ولا تخجل، هذا حقك في أموال الأغنياء. فإذا دفعوا لك زكاة مثلا، سلمها المبلغ كامل إذا تيسر، أو بعض المبلغ حتى يطمئن، قل: هذا الذي توفر عليه، وإن شاء الله القادم، حتى يثق بوعودك له. هذه نصيحة مني لك. أو تدخل في عملية مرابحة أو شيء، وأنا ما أنصح فيها، لكن إذا اضطررت حتى يطمئن صاحبك أنك سددت بعض الشيء. بارك الله فيك. أم أصيل من ليبيا تقول: يعني زوجي لا يصلي، وأنا لم أكن أعرف قبل الزواج، ولكن عندما تزوجنا وناقشته بذلك قال لي: سوف أصلي، وإلى الآن لا يصلي. عندي أطفال، وأنا الآن أحثهم على الصلاة، وأخاف أن أولادي كذلك لا يصلون. سؤالي، تذكر يعني بأن يعني ما موقفها من زوجها، وأيضا كان يفطر في رمضان وشيء من هذا القبيل. أختي الفاضلة أم أصيل، أنت الآن مثل ما يقولون في يعني وسط الحياة الزوجية، عندك أطفال وعندك كذا، كان الواجب عليك منذ أن اكتشفتي في بداية الزواج أن زوجك ما يصلي ويفطر في رمضان، أنك أخذت موقف. الآن عيلتي، عندك أولاد وأطفال وأسرة مستقرة، يجب عليك أن تصبري وأن تصلحي من حال زوجك، تصلحي من حال زوجك، وأنت أدرى بزوجك الآن. الموعظة، الذكرى، المناقشة، الهجر أحيانا، يعني بعض الأزواج قد ينتفع به الهجر، هذا حق مشروع لك. موقف يحصل أمامك أو في البلد عندكم، يموت شاب، تقول لي: يا أبو فلان، شفت هذا في عمر الزهور، في ريعان الشباب، خطف الموت، ما تخاف من الله عز وجل أن يجيك الموت وأنت على هذه الحالة؟ ممكن أحيانا مواقف سبحان الله يفتح الله عز وجل فيها مغاليق القلوب، موقف ربما يصبح درس للإنسان. ذكري بهذا، بارك الله فيك. أبو محمد من رأس الخيمة يقول: هل يجوز أني أصلي جماعة مع أبنائي خوفا من كورونا؟ أبو محمد بارك الله فيك، أولا اللهم لك الحمد، المساجد الآن مفتوحة، الجماع والجماعات تقام، ما في داعي لمثل هذا مثل ما يسمونه الفوبيا، يعني ما في داعي. بعض الناس الآن مثل ما سألني واحد يقول: أنا مقفل علي على 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 نفسي وعلى أولادي البيت، ما نطلع أبدا. ولهالدرجة، أين الله؟ أين التوكل على الله؟ أين الاستعانة بالله؟ أين الثقة بالله؟ أين حسن الظن بالله؟ ها، والله لو كنتم في بروج مشيدة وابتعدت، ذهبت تعيش في جزيرة، جزيرة بعيدة، وقالوا بأنها خالية من الأمراض والأوبئة، وقدر الله عليك شيء، والله سيأتيك هناك. فما في داعي يا أخي الفاضل تحبس نفسك وأولادك. أنت الآن تدري بهذه الطريقة تضر أولادك، ضرر ديني وضرر دنيوي. ما هو الضرر الديني؟ التوكل على الله مع اتخاذ الأسباب. الآن اللي في المساجد كلهم يجيبون سجادات معهم، كمامات، يعقمون أيديهم. المساجد الحمد لله فيها معقمات وفيها يعني سجادات، وكل شيء متوفر لله الحمد، ومتوكلين على الله الحمد لله. ما سجل عندنا شيء من الإصابات في مساجدنا ولله الحمد. فما في داعي، علم عيالك يتوكلون على الله، وعلمهم كيف يبذلون السبب. الجانب الثاني ضرر دنيوي، أنت الآن جالس تورثهم عقد، الآن ممكن الولد هذا يحمل عقدة وخوف، ويعني يصبح عنده عقدة نفسية، نقفل عليه الباب، ما يصلح يا أبو محمد، ما يصلح، الله يرضى عليك، اطلع المسجد صلي أنت وعيالك ما دام بالغين. أنا أتكلم عن البالغين، صلاة الجماعة واجب على الذكر البالغ، أطلع معهم، أطلع خذ يعني خلي يشوفون الدنيا والحمد لله، علمهم لا تلمسون كذا، لا تفعلون كذا، هذه التوجيهات الطبية الصحية اللي تبثها الدولة دائما وتوجه الناس فيها. فالله يرضى عليك، ما في داعي لمثل هذا يعني الخوف، فيه تخوف زائد ما له قيمة. فهذا الذي أنصحك به. أم تركي من الكويت تقول عندي مبلغ حال عليه الحول وأنا حاطة أشتري فيه مزرعة، عليه زكاة؟ أم تركي نعم، أي مبلغ الإنسان جمعه لأجل شراء بيت، سيارة، مزرعة، سفر، علاج، وحال عليه الحول، حال عليه الحول يجب عليه أن يزكي، يجب عليه أن يزكي. أما مبلغ جمع الإنسان لأجل بناء مسجد نقول لا ما في زكاة، هذا وقف. صدقات لا ما فيها زكاة. فتنبهي للفرق، بارك الله فيك. سارة من ألمانيا بارك الله فيها تقول أنا أعاهد الله أن لا أعود إلى مثل هذا العمل أو هذا الأمر فأعود بعد ذلك، هل علي كفارة يمين؟ سارة من ألمانيا الجواب نعم، أي إنسان يقول الله عهد علي أو أعاهدك يا رب أنني ما أفعل هذا ثم يفعله أو سأفعل هذا ثم لا يفعله، عليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين، إن لم يجد ما عنده قدرة مادية ينتقل إلى صيام 3 أيام. صالح الجرادي من اليمن يقول يعني يقول أحيانا إنسان يقسم في ساعة الغضب على أنه ما يعطي الشيء الذي أقسم عليه وبعدين يتراجع، ما حكم ذلك؟ يا صالح الجرادي من اليمن، أولا يجب على المسلم أن يحفظ يمينه، لأن الله تعالى قال واحفظوا أيمانكم، فما يبتذل اليمين ويتساهل باليمين، ما يتساهل باليمين. الأمر الثاني، إذا حلف الإنسان على أن يفعل شيء وما فعله أو على أن لا يفعل شيء وفعله يجب عليه كفارة يمين، كفارة يمين، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فأنت تقول حلفت على شيء أنك تفعله وما فعلته، أو حلفت على أمر أنك ما تفعله أنك تفعله وما فعلته، أو ما تفعله وفعلته مثلا، هذه يسمى حنث عند أهل العلم، تكفر بإطعام 10 مساكين. أبو أسامة من اليمن يقول في شخص مؤمن أن الصلاة صحيحة، لكن يقول الصلاة لا تصح مع وجود النجاسات، يقول مؤمن بهذا، لكن هذا الشخص يكره ويبغض ويتضجر من أمر الله وحكم الله في إزالة النجاسة عند الصلاة، وهذا الشخص يقول يا ليت الصلاة تقبل مع وجود النجاسات، وهذا الشخص من حيث الأصل مؤمن أن الصلاة لا تصح مع وجود النجاسات، ما حكم هذا الشخص؟ وهل يشمل قول الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم؟ أخوي أبو أسامة، والله أمر هذا الإنسان غريب، أمر هذا الإنسان غريب. النجاسات سبحان الله تعالى كرهها الله في الطباع وبغضها في النفوس، ولذلك الناس يبغضون النجاسات ويكرهونها ولا يعني يتمنون رؤيتها. كيف هذا المخلوق يقول أتمنى بأن الصلاة تصح مع النجاسة مع إقراره بأن الصلاة ما تصح مع النجاسة؟ هذا عنده مشكلة، إن شاء الله ما يدخل تحت هذه الآية اللي ذكرت، هذا يحتاج إلى طالب علم يناقشه وبين له. لذلك عندنا في الشريعة ثلاثة، عندنا الوازع على 3 أقسام، الوازع الشرعي والوازع الطبعي والوازع السلطاني. الوازع الشرعي الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله من الأمور التي فيها الأمر من الله والأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا شرعي. الوازع السلطاني ما يصدر من ولي الأمر من الأوامر ومن الأنظمة والقوانين، هذا وازع سلطاني الناس يهابون لأنه يترتب عليه عقوبات ومخالفات. الوازع الطبعي سبحان الله، هذه مثل ما يتعلق بالنجاسة الله عز وجل جبل النفوس على بغض النجاسة وكراهية رؤيتها وعدم الاقتراب منها. كيف مسلم يصلي ويعبد الله يقول ليت ما كذا؟ يعني سبحان الله العظيم، هل النجاسات مصالح أم مفاسد؟ مفاسد. كيف يتمناها يقول ليت كذا؟ إذا كان هو يعني حرفته أو وظيفته أو صنعته أو شغلته يباشر النجاسات لا يقول مثل هذا الكلام. يمكن هو رجل مصلي لكنه يتأذى من أو يشق عليه كثرة الوضوء وغسل الغسل إذا كان مثلا يباشر النجاسة، لكن ما يقول هذا الكلام. يتق الله ويخاف الله عز وجل. هذا الكلام مرفوض شرعا وعقلا وعرفا وواقعا، ما يقول إنسان سوي. فقل له الكلام هذا، لازم يفهم هذا الكلام. وبعدين إذا والله وظيفته يعني وحرفته يلابس فيها النجاسات، الحمد لله عنده سعة، يعني ليس شرطا أن يذهب إلى المسجد الآن في الوقت، بعد ما ينتهي يروح يغتسل أو يزيل النجاسة ويصلي ولله الحمد. فيناقش، ممكن يناقش طالب علم يفهمه بأنه لا يجوز مثل هذا الكلام. هذا الكلام ما يقوله إنسان فعلا يعني لديه أدنى مسكة فهم في قضايا الشرع والدين، وهي مرفوضة حتى واقعا. بارك الله فيك وفيه. نعم، خلصنا. طيب، وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة ما انتهت، الأسئلة كثيرة. أسأل الله تعالى أن يعيننا على الأجوبة عليها مستقبلا. وذكر أخواني بكتابة الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر، ما نقبل أسئلة صوتية أو مرئية وإنما تكون مكتوبة. ألتقيكم على خير بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.